بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سنقوم اليوم بحل كل المسائل التي مرت معنا حتى يكون ما بين هذه الدروس بعض الدروس العملي. لقد تعرفنا على الورثة أو على الوارثين من الرجال، فقلنا إذا اجتمع كل الوارثين من الرجال، إذن المسألة الأولى نقول إذا اجتمع كل الوارثين من الرجال، فكيف تكون المسألة؟ عند ذلك الذين يرثون لو اجتمعوا، عندنا أب وابن وزوج، فنجد لو اجتمع الوارثون من الرجال 15 كلهم مع بعضهم البعض، فإن الأب مر معنا في الدرس الماضي أنه يحجب الجد الذي أعلى منه، ويحجب أيضا الإخوة، ويحجب أيضا الأعمام، ما بقي من الأصول والحواشي أحدا إلا الأب. بالنسبة للأسفل، الابن يحجب كل من تحته، وعندنا الزوج فأيضا يرث، والمعتق محجوب أيضا بالأصل الوارث فينا النسب. لذلك الأب هنا له السدس، والابن هنا عصبة، والزوج له النصف. أصل هذه المسألة من ستة: يأخذ الأب واحد، و الزوج نصف ثلاثة، ويأخذ الابن اثنين. تمت هذه المسألة. الآن ننتقل إلى إذا اجتمع كل الورثة من النساء. قلنا يرث ننظر من الأصول الأم، فالأم تمنع الجدات، ومن الفروع البنت فهي صاحبة فرض، وكذلك بنت الابن، وكذلك الزوجة، وأيضا الشقيقة أو الأخت، يعني إذا حطينا الشقيقة سواء أو الشقيقة أو أخت طبعا لأب، خلينا نجعلها فقط الشقيقة. الآن الأم ما نصيبها؟ السدس. لماذا؟ الأم لها نصيبان، إما السدس أو إما الثلث، لكن بسبب وجود الفرع الوارث ستأخذ السدس. البنت المنفردة تأخذ النصف، بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين مع البنت، الزوجة بسبب وجود الفرع الوارث تأخذ الثمن، الشقيقة اجعل الأخوات مع البنات عصبة. أصل هذه المسألة نجد في الأعداد كما سيأتي معنا الآن بعد قليل. طبعا الاثنين داخلة في الستة، نعم، وعندنا الستة والثمانية تتوافق كل واحدة منهما في القسمة على اثنين، فنصف الستة ثلاثة مضروب بثمانية 24، أو نصف الثمانية 4 مضروب بستة 24. 6 و 24، 24 يعني تقسيم 6 4، نصفه 12، السدس 4، الثمن 3، بقي 1 أخذته الشقيقة. هذا إذا اجتمع كل الورثة من النساء. الآن عندنا إذا اجتمع كل الورثة من الرجال والنساء، طبعا سيجتمع معنا من هنا ومن هنا الأب والأم، سيجتمع معنا الابن والبنت، وسيجتمع معنا أيضا الزوج. طبعا في مسألتين، إما زوج وإما زوجة. ننظر في هذه المسألة، الأب يأخذ السدس فقط والأم السدس، وذلك بسبب وجود الفرع الوارث. أما الابن والبنت فهما عصبات، للذكر مثل حظ الأنثيين، الزوج له الربع بسبب وجود الفرع الوارث. نجد أن أصل المسألة من 12، وهي إما نصف الستة في الأربعة وإما نصف الأربعة في الستة، لأن العددان يتوافقان في القسمة على 2، أي 2 12 تقسيم 6 2، 12 تقسيم 6 2، والزوج له كم؟ الربع 3، 2 4 و3 كم؟ 7. ماذا بقي؟ بقي 5 مشتركة ما بين الذكر والأنثى. هذه 5 المشتركة، ننظر إلى عدد الأبناء والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن نصيبين للذكر زائد نصيب للأنثى، صار المجموع كم؟ 3. تضرب هذه المسألة ب3، عند ذلك نستطيع أن نقول بهذا الشكل، صار العدد نضرب كل الأمثلة ب3، 36، صار عند ذلك 6 6 5 و10، هذه 3 ضربت بهذا الشكل، وهنا 9. ربما هذه المسألة يعني أكبر الآن من الحجم، سيأتي التفصيل فيها. وين؟ عفوا، هنا لا، الزوج ربع، صحيح الزوج ربع أصل المسألة. هي أصل المسألة 12 والزوج 3. هي فيها خطأ المسألة، نحن ربما تجاوزنا. واضح. الآن سنأخذ هذه المسألة، لكن سنغير بدل الزوج ماذا؟ زوجة. سأمحو هذه المسألة الأولى، تشتيش الورق. الآن نفس هذه المسألة، لكننا سنغير، لأن اجتمع الذكور والإناث لا يمكن أن يجتمع زوج وزوجة، فنحل المسألة بشكلين، مرة مع الزوج ومرة مع الزوجة. إذن أب وأم وابن وبنت وزوجة. الأب السدس، الأم السدس، الابن والبنت عصب، الزوجة بسبب وجود الفرع الوارث الثمن. أصل المسألة أيضا عندنا 6 و8، نصف أحدهما بالآخر 24، أربعة أربعة، الزوجة 3، صار عندنا 11، الباقي 13. ننظر في هذه المسألة، أيضا عندنا ابن زائد بنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، المجموع كم؟ 3. نضرب المسألة ب3، صار عندنا الآن 72 و12 سهم، 12 سهم، 13 تأخذون البنت، و26 ضعف، وكذلك 9 أسهم. إذن هذا إذا اجتمع كل من الورثة، إذن العنوان هنا إذا اجتمع كل الورثة من الرجال والنساء. لكن الميت من؟ هنا الميت زوج، بينما هناك الميت زوجة. إذا في أي سؤال يعني أثناء حل المسائل، أنه كل المسائل التي مرت معنا سأحلها الآن على السؤال. مر معنا المسألتان العمريتان أو القرويين. معنى عمريتان قضى بهما سيدنا عمر رضي الله عنهما، معنى القرويان تشبيها لكل مسألة بالكوكب الأغر. فنجد مثلا، مر معنا هذا، عندنا زوجة وأم وأب، الزوجة لها الربع لأنه لا يوجد فرع وارث، بينما في هذه المسألة الأم قلنا لها ثلث الباقي، والأب عصب أو يأخذ الباقي. عند ذلك الزوج 4، الزوجة لها 1، 4 ناقص 1 3، ثلث 3، يعني الآن عندنا 4 ناقص 1 يساوي 3، 3 تقسيم 3 يساوي 1. ماذا بقي؟ بقي 2. هذه الحالة الأولى مرت معنا هذه. عندنا الحالة الثانية، زوج وأم وأب، الزوج له النصف، الأم لها ثلث الباقي، والأب عصب يأخذ الباقي. إذن أصل المسألة هنا 6 2 في 3 6، هذه 3، بقي 3، 6 ناقص 3 3، تقسيم 3 ثلث الباقي، الباقي 3 ثلثه 1، الأب 2. هذا ما يسمى بالمسألتين الغراوين.
انتهينا.
كل هذا مراجعة عن دروس الماضية، ما بدأنا الآن، حتى لكن حتى لا يقال ما حللنا مسألة من الكتاب. الآن عندنا مسألة مرت معنا، زوجة وأم وأخت لأم أو أخ لأم، عدد اثنين، وشقيقة. الزوج لا يوجد فرع وارث، ماذا يأخذ؟ النصف. الأم يوجد عدد من الإخوة، ماذا تأخذ؟ السدس. الأخت لأم عدد اثنين، إذا تعددوا الإخوة لأم يأخذون الثلث. الشقيقة تأخذ النصف. أصل المسألة ستة، الزوج ثلاثة، الأم واحد، الأخت لأم اثنين، الشقيقة ثلاثة. لو جمعنا هذه فإنها تبلغ تسعة، لذلك يسمى عندنا العول، سيأتي معنا بعد قليل. الآن نكتفي أن نشطب على هذا وأن نجعل بدلا عنه تسعة، لكن نريد أن نقارن مع مسألة أخرى. لو كان بدل الشقيقة من؟ شقيق، هذا مرة معنا أيضا، زوج وأم وأخت لأم عدد اثنين، لكن هنا شقيق. هنا انظروا، الشقيقة صاحبة فرض، الزوج النصف، السدس الثلث، لكن هنا سيأتي عصبة لأن الشقيق ليس صاحب فرض. فالأصل أيضا ستة، ثلاثة، واحد، اثنين. هل بقي شيء؟ لم يبقى شيء، فالشقيق هنا لا يأخذ شيء لأن الشقيقة صاحبة فرض، هنالك أخذت ثلاثة، عالت المسألة إلى تسعة. الآن ما معنى العول؟ سيأتي معنا بعد قليل. هو العول تشبيه بمسألة بسيطة جدا. كنتم جالسون مثلا، كنتم جالسين في مجلس من المجالس، جيء لكم بطعام، كل واحد أعطي حصته مثل ما يعطى حصة الميراث. الآن هذا الطعام كان نصيب كل واحد مثلا، لنفترض إما فروج مثلا أو عشرة أقراص من الصفيحة لنفترض، وفجأة جاء نصفكم بمقدار النصف، ماذا سيفعل كل واحد؟ سيقوم بعزل جزء من طعامه وتقديمه للآخر. عندما أعطيناه كزوج أعطينا حصته ثلاثة، لكن في الواقع أعطيناه ثلاثة من ستة تساوي النصف، لكن عند التقسيم أخذ ثلاثة من تسعة وتساوي الثلث. هذه واحد كانت من ستة تساوي السدس، صارت تساوي التسع. هذه اثنين من ستة كانت تساوي الثلث، صارت تساوي اثنين من تسعة. هذه ثلاثة كانت تساوي الثلث، صارت كانت تساوي النصف، صارت تساوي الثلث. هذا معنى العول. طيب انتهينا. لا ننسى يعني هذا بعد هذا. طبعا هذه المسائل عبارة عن مسائل مرت معنا، حتى لا يقال كيف حلها، أحببت أن أجعل حلها يعني بشكل واضح على السطور. كثير لك لا في بعض الناس أخي لأمي ورث وأنا ما ورثت، إلا أخوك لأمك صاحب فرض وأنت عصر، وصاحب الفرض يقول عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلين ذكر. الآن كلمة عصبة، العصبة من أين تأتي؟ العصبة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. تقريبا كل الوارثين من الرجال عصبات، باستثناء الزوج، باستثناء الزوج والأخ لأم، فالزوج صاحب فرض والأخ لأم صاحب فرض. نبدأ بالعصبة فنقول أولا، يعني سنأخذ البنوة، الأبوة، الجدودة والأخوة، بنو الأخوة، العمومة، بنو العمومة، المعتق، بيت الماء. هذا على الترتيب. القسم الأول أقوى من الأقسام الثاني، أقوى من الذي بعده. البنوة يشمل ابن وابن ابن، الأب طبعا يعني عندنا أب، الجد جد مع زائد أخ، شقيق زائد أخ لأب. بنو الأخوة عندنا بنو الإخوة الأشقاء، بنو الإخوة لمن؟ لأب. العمومة عم شقيق ثم عم لأب، بنو العمومة ابن عم شقيق ثم ابن عم لأب. المعتق طبعا هو من السيد الذي أنعم على عبده بالعتق. بيت المال حيث لا وارث من العصبات، هذا عندما نقول أخذ عصبة بالنفس. ماذا نشير لكلمة عصبة؟ هكذا نشير إليها، كلمة عين عصبة، هذول العصبة. أما عندنا العصبة بالغير، عندنا العصبة بالغير مثل عندنا كالبنين والبنات، مر معنا في بعض المسائل ابن وبنت كتبنا عليهم جميعا عصبة، وكالإخوة والأخوات الدرجة الأدنى، وكبني البنين وبني وبنات الابن، يعني ابن ابن باختصار هنا، ابن ابن زائد بنت ابن في درجة واحدة أو أدنى منها، يعني ابن 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 زائد بنت ابن ممكن أن يعصب. هذا كله للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا بسموه عصبة بالغير. البنت كانت تأخذ نصيبا وهو النصف، عندما جاء أخوها صارت تأخذ مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين. نعد الأبناء بكل واحد بحصتين، ونعد البنات كل واحدة بحصتين واحد. بقي عندنا العصبة مع الغير، وهو من قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة كالأخوات مع البنات. البنت تأخذ نصيبها ونعم، أو الأخوات أيضا مع بنات الابن، يعني بنات الابن سواء كانوا مباشرات بنات أو بنات الابن، يعني يا في درجتها أو أنزل منها. البنات هذه في درجتها، بينما بنات الابن أنزل منها. طبعا عندنا نحن العصب أيضا تنقسم إلى قسمين: بالنسب أو بالولاء. أما النسب مر معنا، والولاء مر معنا هنا في العتق. المعتق لكن هنا سواء كان ذكرا أو أنثى، ما عندنا عصبة بين النساء إلا المعتقة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم. بعد ذلك يأتي الذكور، يعني ذكور المعتق إذا لم يوجد هؤلاء الذكور، ثم يعني ذكور العصبة يأتي بعده، نعم، دون إناثهم. وهنا الأخ مقدم، الأخ يعني للمعتق مقدم على جد المعتق فقط. كذلك الأخ يعني ويشمل أيضا مين؟ ابن الأخ، كذلك مقدم على جد المعتق. نعم، يعني الآن معتق غير موجود، ننظر إلى أبنائه الذكور. طيب ما في، ننظر إلى حواشي مثلا، فعندنا أخ وعندنا جد للمعتق، من يقدم؟ يقدم في هذه المسألة الأخ للمعتق على جد المعتق، ابن الأخ يقدم على الجد للمعتق، بينما هنالك الجدودة مقدمة على غيره. الآن في عندنا، انتهينا مين؟ بأي مسألة؟ قلنا في العصبات كل الوارثين من الرجال عصبة ما عدا الأخ لأم صاحب فرض والزوج صاحب فرض، والباقي كلهم عصبة، لكن رتبناهم بهذا الشكل: بنو وأبوة، جدودة وأخوة، بنو الأخوة، العمومة، بنو العمومة، المعتق، بيت الم. قبل أن نتكلم عن العصبات أشير إلى مسألة مرت معنا أيضا: زوج وشقيقة وأم وأخ لأبين، ماذا نعطي الزوج هنا؟ لا يوجد فرع وارث، ماذا يأخذ؟ النصف. الشقيقة تأخذ النصف. الأم يوجد إخوة؟ يوجد، ينزلانها من الثلث إلى السدس. الأخ لأب عصب، يعني ليس دائما كل من كان عصب يرث. فنجد أصل المسألة ستة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للشقيقة، وواحد للأم. هل بقي شيء للأخ لأب؟ صاروا سبعة، ما بقي شيء، ما ورث شيء، لكن المسألة تعالت إلى السبعة. لكن هنا يوجد في المسألة مسألتان: المسألة الأولى العول، المسألة الثانية الأخ لأب، مع أنه لم يأخذ شيء لكنه حرم الأم من الثلث إلى السدس. إذن هذا ماذا فعل؟ لم يرث، لكنه ماذا فعل؟ أنقص الأم من الثلث إلى السدس. هنا سنتدرب الآن ابتداء من المسألة الأولى في مسألة العصبة، يعني الآن سنتكلم عن العصبات. أقوى العصبات مثلا عندنا: مات الميت وخلف ابنا وحيد، ماذا يأخذ هذا الابن؟ الميراث كاملا، واحد هذا واحد. الآن خلف ابنين، ابن ابن، ما أصل المسألة؟ اثنين، واحد واحد. إذن هنا نكتب عصب عصب. خلف ثلاثة أبناء، ابن ابن ابن، نكتب عصب ثلاثة، واحد واحد واحد. خلف أربعة أبناء، طبعا نحن لن نكثر، ابن 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 ابن، وهكذا كلها نكتب عليها عصبة، واحد 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 وهكذا، 5 6 7 100 نفس الطريقة على عدد رؤوس الأبناء. هذا إذا كانوا كلهم يعني ذكورا. نعم. أما إذا جاء عندنا الآن سنضيف إلى كل واحدة بنت، ابن زائد هذا كان عصبة بالنفس، الآن عصبة البنت تأخذ بالغير، ابن وبنت عصبة. ما أصل المسألة؟ عندنا 2 زائد 1 صاروا 3، 2 بـ1. الآن ابن عدد 2، بنت عدد 2، هنا ماذا نفعل؟ هذه عصبة كله، لكن أصل المسألة كيف يكون؟ 2 ضرب 2 عنا ابنين، وكل ولد للذكر مثل حظ الأنثيين، و2 ضرب 1 2 في 2 4، و2 في 1 ب2، أصل مسألة 6 4 2، ولكل ابنين 2، لكل بنتين 1. رجعت مثل المسألة السابقة. الآن نأخذ مثال ثالث، عندنا ابن عدد 3، بنت عدد مثلا 3، كذلك نضرب 2 ضرب 3 وأيضا أو الأحسن نكتب 3 ضرب 2 و3 ضرب 1، كلهم عصبات، 2 في 3 ب6 و3 في 1 3 صاروا 9، 6 و3، وهكذا. ماذا نريد؟ هذا نحن نضاعفهم. قد يقول قائل قد يكون عندي مثلا ابن 1 و10 بنات، بنت بنات العدد 10، 1 ضرب 2 10 ضرب 1، 1 في 2 و10 صاروا 12، الابن له 2 والبنت لكل بنتين 1. نفس الحكم هذا يجري على عندي ابن ابن وعندي بنت ابن، سواء كانوا اخوات ولا ابناء عم، هذه كذلك للذكر مثل حظ الانثيين 3 2 بـ1. ناخذ مثال اخر، ابن ابن 3، بنت ابن 2، 3 ضرب 2 وأيضا 2 ضرب 1، 3 في 2 ب6 صاروا 8، 3 في 2 ب6 وهنا 2، لكل ابن ابن 2 ولكل بنت ابن 1. وهكذا نستطيع أن نقول دائما القاعدة في كل هذا ماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. لا شوف، ابن ابن وين ابن ابن 3 مرات؟ اللي عندي إذا كان بدنا الدرجة، ننظر إلى الدرجة، إذا في ابن ابن الابن لا يرث، لكن عندي هلا هنا هذا ابن ابن ابن، لا هذا ابن لوحده، هذا ابن لوحده، هذا ابن هاي بنت ابن ابن ابن، عددهم 3، عدد 3، لا عدد 3، عدد 2، لا عدد مو شرط يكون 1، 1 2 3 4 اللي بدك. نعم. هذه مسألة إذا كان عندنا فقط أبناء أو بنات أو أبناء ابن أو بنات ابن. حتى لا أطيل عليكم، بقي عندي مسألة بسيطة وهي كيف نستخرج أصول المسائل. أولا عندنا الأعداد، تنقسم الأعداد فيها تماثل وفيها تداخل وفيها توافق وفيها تباين أو تخالف. ما معنى الأعداد فيها تماثل؟ لو كان عندي الأعداد 2 2 2 هذا شو اسمه؟ تماثل. أو 3 3 3 أو 4 4 4، يعني الأعداد عند ذلك يكون فيها تماثل. أما التداخل معنى ذلك 2 4 8 16 32، فنجد في التداخل أن هذا العدد لو قسمناه على العدد يعني يفنيه لا يبقى منه، فاثنين وثلاثين 16 مرتين راحوا، 16 8 مرتين راحوا، 8 4 مرتين راحوا، 4 2 مرتين، وهكذا لا يبقى معنا شيء. أما بالنسبة للتوافق عندنا مثلا 6 و8، 6 و8 لا يقبل أحدهما القسمة على الآخر، لكن من الممكن أن ينقسم العددان على 2، 9 و3 بنقسم العددين على 3، 3 أما التباين فالعدد 3 و4 مثلا لا يقبلان لا قسمة ولا توافق ولا تداخل مختلفان، لذلك نضطر أن نضرب هذا العدد بالعدد الذي بعده. نعم، ها 3 بتفني 9، بس فيهم توافق. أقول أنا ما بين 3 و9 حط 3 6 9 مثلا. نعم 3 6، إذا حطيت 6 حبيت، نعم 3 6، فالأصل أنه تأخذ أنت العدد الأكبر من ذلك. نعم طيب، الآن سنأتي إلى أصول المسائل. إذا قبل أن نأتي إلى أصول المسائل، عندي العصبات إما أن يكون الكل ذكور أي طريقة، أو ذكور مع الإناث، هنا حطينا مثل أبناء صحيح، أو إخوة ذكور مع إناث، يعني إما الأبناء مع البنات أو الإخوة مع الأخوات. عندنا إناث فقط بالعصبات، مين؟ المعتقة فقط، ولا يوجد أحد غيرها. الآن أصل المسألة إما سيكون 2، أصول المسائل 2 3، نجد يعني كل أصل للمسألة كيف نقول أن هذه المسألة أصلها كذا، فنقول 2 3 4 6 8 12 24، واختلفوا في مسألة 18 و36، يعني 18 و36 ناتجة من هذه الأعداد حقيقة. كيف نستخرج أصول هذه المسألة؟ أمر بسيط جدا، ننتبه إلى هذا الأمر. عندي الأعداد كانت نصف، ربع، ثمن، وأيضا عندي ثلث أو ثلثان وثلث وسدس. النصف مع الثلثين يعطيني 6، صحيح؟ 2 مع ثلثين 6، 2 مع الثلث 6، 2 مع 6 6، 4 الآن مع 3 12، 4 مع 3 الثاني 12، 4 مع 6 كذلك 12. هلأ 8 مع 3 تعطيني 24، و 8 مع 3 24، و 8 مع 6 ستعطيني 24. إذن العلاقة التي تكون ما بين الكسور مع بعضها البعض هي التي تعطينا نصف، ثلث، يعني وهكذا حتى نصل إلى 24. عندنا أعداد تسمى أعداد تعول. العول يدخل على كم مسألة؟ ننظر إلى 6 وإلى 12 وإلى 24. هذه الأعداد فقط هي التي تعول. 6 تعول إلى 7، أو تعول نكتب 7 8 9 10، أما 12 تعول إلى 13 15 17، 24 تعود إلى 27. فقط العود يدخل على هذه الأعداد فقط. سنأتي ونضرب لكل واحدة مسألة مسألة حتى نبين كيف يكون العود، كيف تصبح 6 7 8 9 10، كيف يصبح 12 13 15 17، كيف تصبح 24 27 في العود. ولكن ليس عندنا عول لعدد آخر على الإطلاق إلا في هذه المسألة. عاجل اليوم ولا يعني كون استعداد؟ سنأتي كل مسألة، لكن العدد 6 يعود إلى 7 8 9 10، العدد 12 بيعود إلى 13 15 17، العدد 24 يعود إلى 7 فقط في المواريث. يعني بعد حصر كل المواريث لا نجد شيئا يعني يعود إلا هذه الأعداد. وسأتي إلى عدد عدد وأبين العول فيه. طبعا سأبدأ بأصول المسائل 2 3 4 5 6 12 24، ثم بعد ذلك سأقوم بالعول. إذن درسنا القادم إن شاء الله سيكون حل مسائل على أصول المسائل. كيف تكون المسألة من 2؟ مثلا محتمل أن تكون إذا كانت عبارة عن فرض ولدين ممكن تكون من 2، من الممكن أن تكون أخت وزوج، فالزوج أخذ النصف والأخت أخذت النصف، هذه نصف وهذا نصف، إذن أصلها 2. بينما أحيانا من الممكن أن تكون من 3 من 4 وهكذا بحسب كل مسألة من المسائل. نكتفي اليوم حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك. إن شاء الله نتابع في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.